واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 42. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. لا زال الحديث متواصلا في مرحلة الظهور في صورتها الفائقة. مر الكلام في العناوين التالية: القيادة الفائقة، البرنامج الفائق، الطبيعة الفائقة، الرجال والنساء الفائقون، التقنيات الفائقة. وسادسا الحياة الفائقة، وأعني بها أساليب الحياة. أساليب العيش، شؤون الحياة المختلفة فيما هو ظاهر بين الناس وفيما هو مختف في داخل النفوس. عرضت بين أيديكم في الحلقات المتقدمة نماذج من النصوص المعصومية التي تحدثنا عن كل هذه العناوين، والتي ترسم لنا صورة فائقة عن مرحلة الظهور، حيث تعيش البشرية أفضل أيامها. بعض الأحاديث التي ترتبط بالعنوان السادس: الحياة الفائقة. أقرأ بعض الأحاديث وبعد ذلك أنتقل إلى العنوان السابع، وهو العنوان الأخير في مجموعة العناوين التي تحدثنا عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الإرشاد للمفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة. في الصفحة 42 بعد 500 المفيد يروي: إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل. السبل جمع لسبيل، السبل الطرق. إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله. ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام ويعترفوا بالإيمان. الكلام دقيق: ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام. ربما يظهر الإنسان الإسلام نفاقا، ولكن الخبر هكذا يقول: ويعترفوا بالإيمان. أما الاعتراف بالإيمان فهذا يعني تصديقه. ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام ويعترفوا بالإيمان. أما سمعت الله تعالى يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وحكم بين الناس القائم صلوات الله عليه بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله المطبوع هنا وحكم محمد عليه السلام، وهذا منهي عنه، هذا سلام أبتر. حينما نصلي على رسول الله يجب علينا أن نصلي عليه وآله، وحينما نسلم عليه كذلك، فهذا سلام أبتر. قد يكون الخطأ من الطباعة. وحكم بين الناس بحكم داود، ما المراد من حكم داود؟ حكم داود عنوان في الثقافة الدينية للقضاء الذي لا يعتمد على البينة، على الشهود، إنه أسلوب في القضاء يحكم وفقا له القاضي بحسب الحقيقة، بحسب الواقع، لا بحسب ما يظهر على الألسنة أو ما يظهر على الوجوه. وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله، فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها. لماذا؟ لعدله، لأن العدل هو الذي يفعل هذا. مر الكلام علينا في التطابق بين حالة التكوين والتشريع، فحينما يكون التشريع الحقيقي مفعلا على أرض الواقع فإن البركة التكوينية ستكون ظاهرة للعيان، وهذه هي قوانين الله. وقد تحدث القرآن عن هذه الحقيقة كثيرا، مثلما حدثنا رسول الله وآل رسول الله صلوات الله عليهم جميعا. فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره. لماذا؟ لشمول الغنى جميع المؤمنين. ومر الكلام علينا في أن إمام زماننا سيجفف منابع الفقر، لأن الفقر من أخطر منابع المعصية والجريمة في واقع الحياة البشرية. حديث آخر في الصفحة نفسها عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم صلوات الله عليه، إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد. هناك مساجد ملعونة سيقوم الإمام بهدمها، إنها المؤسسات البترية اللعينة، إنها آثار الأمويين. هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول. هذا العنوان يشير إلى المساجد الملعونة والمؤسسات الملعونة، لأن الإمام سيهدم كل مؤسسات الضلال، ومن أبرزها مؤسسات المرجعية البترية، مؤسسات المذهب الطوسي القذر، إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد. أتعلمون أن بني أمية بعد أن قتلوا الحسين بنوا مساجد في الكوفة يتقربون بها إلى الله، يخدعون الناس بذلك لأنهم تمكنوا من قتل الحسين. هناك مساجد ملعونة وهي موجودة في زماننا أيضا، هناك فضائيات ملعونة، هناك حوزات ملعونة، هناك مؤسسات للطباعة والتحقيق ملعونة، لأنهم ينشرون دين النواصب، ينشرون المذهب الطوسي القذر. إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها 4 مساجد، فلم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء. الإمام سيغير هندسة بناء المساجد، سيبني المساجد بهندسة إلهية مثل ما يريد محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. فلم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف. الشرف جمع لشرفة، وهو ما يشرف من البناء على البنايات الأخرى. خلاصة الكلام الإمام سيطبق نظاما هندسيا جديدا في بناء المساجد. فلم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء، جماء من دون شرف، ووسع الطريق الأعظم. الطريق الأعظم هو طريق السابلة، الطريق الذي يكون في وسط المدينة، الطريق الذي يسير فيه أكثر الناس. ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق، الذين تجاوزوا على الطريق الأعظم، فإن ما تجاوزوا به على الطريق الأعظم سيهدم من بناياتهم. وكسر كل جناح خارج في الطريق وأبطل الكنف، جمع لكنيف، والكنيف البالوعة، بالوعة القذارة، وأبطل الكنف التي تكون في الطريق الأعظم، وأبطل الكنف. هذه الأمور كانت موجودة في البلاد، في المدن القديمة، وهي من المنغصات، من النواقص في بناء المدن. الإمام الباقر يتحدث بلسان زمانه، هذا يعني أن الإمام سيأتي بهندسة مثالية في الطرق والبناء والمدن والمساجد وفي كل شيء. الكلام تقريبي هنا، والأمثلة مأخوذة من زمان إمامنا الباقر صلوات الله عليه. وأبطل الكنفة والمآزيب. والمآزيب هي الميازيب. وأبطل الكنفة والمآزيب. والمآزيب هي الميازيب. والميازيب هي الأنابيب أو المنافذ التي ينزل منها الماء من أعلى البيوت إلى الشوارع. وأبطل الكنف والمآزيب إلى الطرقات. عندك ماء زائد تدبر شأنه في بيتك، هذا هو المراد. إذن لابد من هندسة جديدة في بناء البيوت وتأسيس المدن وتخطيط الشوارع والطرقات وبناء المساجد والمؤسسات الدينية، هندسة كاملة. هذه ملامح الحياة الفائقة التي تستند إلى حكمة معصومية وإلى عدالة إلهية. وأبطل الكنف والمآزيب إلى الطرقات، ولا يترك بدعة إلا أزالها، ولا سنة إلا أقامها، ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم. القسطنطينية عنوان للمدينة العظمى في زمانه، في زماننا إنها الولايات المتحدة الأمريكية، إنها واشنطن، نيويورك، هذه القسطنطينية في زماننا. إذا كان الظهور في زماننا فهذه هي القسطنطينية، إذا كان في زمان قادم فالعلم عند إمام زماننا. مثلما حدثنا الإمام الباقر عن مفردات الحياة في زمانه، فإنه كذلك يحدثنا عن العناوين التي تشكل رموزا للقوة والحضارة في زمانه أيضا. ويفتح قسطنطينية والصين. الإمام هنا يخبرنا من أن الصين ستصبح دولة عظيمة في صناعتها واقتصادها، وها نحن نتلمس هذه المعاني. الصين في يومنا ليست هي كالصين قبل 50 سنة. الصين صارت صينا جديدة. ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم. هذا العنوان يشير إلى روسيا والدول التي معها. إنها الاتجاهات الموجودة في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها، روسيا ومن معها، الصين ومن معها، أقوى الاتجاهات في عالمنا اليوم. وإذا كان الظهور في زمن قادم بعيد فهذه العناوين ستكون عناوين للاتجاهات القوية في ذلك الوقت. ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم، فيمكث على ذلك 7 سنين، مقدار كل سنة 10 سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل الله ما يشاء. أبو بصير يقول للإمام الباقر صلوات الله عليه: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ مثلما يخبرنا إمامنا الباقر عن أن السنين في زمن القائم غير السنين في زماننا، فكذلك الحديث عن البناء والهندسة وسائر المفردات الأخرى، وهو هو المضمون نفسه بخصوص ذكره لقسطنطينية والصين وجبال الديلم. الكلام هو هو في نفس السياق والاتجاه. قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون. هذا المعنى تقريبي، إنها إشارة للموضوع الذي حدثتكم عنه، تغير المنظومة الزمنية والتي ستظهر آثارها في كل جانب من جوانب الحياة. قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث، بالتوقف وقلة الحركة، فتطول الأيام لذلك والسنون. قال: قلت له، لازال أبو بصير يتحدث مع الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت له: إنهم يقولون إن الفلك إن تغير فسد، يتحدث عن الفلاسفة وعن علماء الفلك في الزمان الذي كان يتحدث فيه أبو بصير. قلت له: إنهم يقولون إن الفلك إن تغير فسد، فسد النظام. قال: ذلك قول الزنادقة، لأنهم جعلوا نظام الطبيعة إلها بدلا من الله، هذا هو قول الزنادقة، فيكون ثابتا دائما، لأنه إذا ما تغير فهذا يعني قد بطلت عقيدتهم. قال: ذلك قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، لا سبيل لهم أن يعتقدوا بقول الزنادقة، وقد شق الله القمر لنبيه أيضا جاء عليه السلام، هذه مشكلة، وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله، ورد الشمس من قبله، من قبل رسول الله، ليوشع بن نون إنه وصي موسى، وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون. قطعا هذا في جانب من جوانب يوم القيامة، وإلا فإن يوم القيامة أطول من هذا الذي جاء مذكورا في الآية الكريمة، لكن الآية تشير إلى جانب، إلى حيثية من حيثيات يوم القيامة. تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا، وحينما تتجمع تشكل بناء مرصوصا قويا واضحا وثابتا في المصدر نفسه، وفي الصفحة 39 بعد 500 يحدثنا المفيد عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها. هذا الحديث مر علينا بصياغة أخرى. إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، ورب الأرض هو إمامها. واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة. هذا تغيير هائل في الحياة، هذا التغيير من آثار تغير المنظومة الزمنية. أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى. ومر الكلام في بيان معنى هذا الكلام، إما أن الكلام جاء وفقا لسياق الثقافة المعهودة، فالعرب يحبون أن يرزقوا ذكورا فقط، وحكاية ذلك طويلة. فإما أن الكلام جاء على سبيل الإشارة إلى أن الناس ستنال ما تريد، وإلا فإن الكلام ليس منطقيا إذا كان الذين يولدون من الذكور فقط، فكيف سيتكاثر الناس؟ أو أن المراد أن الإنسان إذا أراد أن يرزق بذكور فقط فإن ذلك يتحقق له، وهناك من يريد أن يرزق بإناث فقط فإن الأمر يتحقق له، وهكذا. ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى. وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها. والناس لا تمد أيديها إلى ذلك لأنها منعمة، لأنها تعيش رفاها اقتصاديا، وتعيش عدالة لا تخاف من الظلم ومن ضياع الحقوق ومن ضياع الفرص، لا يخافون من مستقبل سيعيشه أولادهم وأحفادهم. وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها. هذه المضامين لا يمكن أن تأتي جزافا من أي إنسان يأتي كي يضع هذا الكلام. الذين يتحدثون هؤلاء يحيطون علما بكل هذه الوقائع. وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله، ولذلك يشاهدون كنوز الأرض على وجهها ولا يلتفتون إليها، لأنهم في حالة غنى، في حالة غنى مادي جعلهم في حالة غنى نفسي. الغنى الحقيقي هو الغنى النفسي. مستوى الغنى المادي وطبيعة الغنى المادي في العصر المهدوي سيجعل الإنسان في حالة غنى نفسي. الغنى النفسي هو الذي يجعل الإنسان أمينا، يجعل الإنسان كريما، يجعل الإنسان قنوعا، يجعل الإنسان لا يأخذ إلا حقه. هذا هو الغنى النفسي. من عوامل وجوده أن الإنسان يكون غنيا غنا ماديا، لكن بطريقة صحيحة، بأسلوب حكيم، وفقا لبرنامج اقتصادي قد خطط تخطيطا سليما. وهذا ما سيكون عليه الحال في مرحلة الظهور المهدوي. هذه ملامح الحياة الفائقة. إذن تحقق عندنا من خلال المعطيات، تحقق عندنا هذا الأنموذج للصورة الفائقة لمرحلة الظهور المهدوي، ما بين قيادة فائقة وبرنامج فائق وطبيعة فائقة ورجال ونساء فائقين وتقنيات فائقة وحياة بأسلوبها وطريقة عيشها ومختلف شؤونها تكون فائقة وفائقة وفائقة. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الدم، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
العنوان السابع، وهو العنوان الأخير في مجموعة عناوين الصورة الفائقة لمرحلة الظهور المهدوي. منظومة العلاقات الفائقة. ومنظومة العلاقات هذه في الحقيقة تمثل روح الحياة، تمثل روح مرحلة الظهور. هذا الموضوع واسع ومتسع جدا، لكنني سأختصر لكم المطالب بقدر ما أستطيع. إذن هذا هو عنواننا، منظومة العلاقات الفائقة. أول علاقة هي علاقتنا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنا لا أتحدث عن أمر عاطفي، أنا أتحدث عن حقيقة عقائدية. هذه معارف القرآن والعترة الطاهرة. أنا لا أحدثكم بحديث التاريخ حينما أحدثكم عن العلاقة بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. علاقتنا بالزهراء علاقة ربانية لا ترتبط لا بالتاريخ ولا بالعواطف المحدودة المتقلبة. قطعا التاريخ شأن من شؤون علاقتنا بمحمد وآل محمد، والعواطف كذلك، لكن الأمور هذه تقع في الحاشية، في حاشية الحاشية. الحديث هنا حديث الحقائق. علاقتنا بالزهراء علاقة ربانية، وحينما أقول علاقة ربانية هي مفروضة علينا وجودا وتكوينا، بغض النظر أردنا ذلك أم أننا رفضنا ذلك. الذين ينكرون وجود الله، الله موجود، أنكروه لم ينكروه، ما قيمتنا أساسا؟ ما قيمتنا نحن إن آمنا بوجوده أو كفرنا بوجوده؟ ما قيمتنا أساسا؟ الله موجود، آمنا به كفرنا به، موجود برغم آنافنا. فحينما أحدثكم عن الحقائق الربانية إنني أتحدث بهذا اللحاظ، بهذا المستوى، بهذا الاتجاه. القضية ما هي بأمر مزاجي، ولذلك قلت لكم إنني لا أحدثكم عن شأن تاريخي ولا أحدثكم عن عاطفة جياشة قد تكون في حالة غليان وقد تكون في حالة برود في وقت آخر. هذا كلام يوضع في الحواشي. إنني أتحدث هنا عن الحقائق الناصعة. الزهراء لها مقام الأمومة، وأتحدث عن الأمومة الربانية، لا أتحدث عن أمومة بشرية. الزهراء في أوصافها، الزهراء هي أم الحسن والحسين، هذا عنوان من عناوينها، لكن العنوان هذا له سمة بشرية. الزهراء هي أم الأئمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، ولكن العنوان لا يخلو من السمة البشرية. الزهراء هي أم قائم آل محمد، إلا أن العنوان لا يخلو من السمة البشرية. الزهراء هي أم المؤمنين أصالة، أصالة، بينما نساء النبي أمهات المؤمنين عرضا، فإن زوجات النبي إذا ما طلقهن رسول الله خرجن عن هذا الوصف. فعنوان الأمومة عندهن عرضي، أما عند فاطمة عنوان أمومة المؤمنين بالأصالة، وعندها العنوان بالأصالة فقط ولا يوجد عند غيرها. هناك أم واحدة، أم المؤمنين بنحو الأصالة والحقيقة، هي فاطمة. وهذا العنوان أيضا، هذا العنوان لا يخلو من سمة بشرية من جهتنا، فنحن بشر وننسب إليها، ننسب إليها تشريفا، ننسب إليها لأننا من طينتهم. قولوا ما تشاءون، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. فأنا حينما أتحدث عن أمومة الزهراء لا أتحدث عن هذه العناوين. هذه العناوين بقضها وقضيضها لا تخلو من السمة البشرية، لكن عنوانا واضحا يخلو من السمة البشرية أم أبيها. أم أبيها، لن تكون البنت أما لأبيها في النطاق البشري. لا يقول قائل من أن العرب تقول للبنت التي تكون عزيزة عند أبيها من أنها أم أبيها. إذا كان هذا الكلام موجودا عند العربي فهو بحسبهم. أنا أتحدث هنا بحسب محمد صلى الله عليه وآله، هو الذي يقول عن فاطمة بأنها أمه، بأنها أم أبيها. حكاية جميلة تنقل عن الأصمعي. جاءه أحدهم فقال: يا أصمعي، ما معنى الغين هنا؟ الغين بالنون، ما معنى الغين في هذا الحديث؟ إنه حديث معروف بين المسلمين، ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر في اليوم والليلة 70 مرة. فقال: يا أصمعي، ما معنى الغين ليغان على قلبي؟ أجابه إجابة طريفة وذكية، فقال الأصمعي: إذا كان القلب قلب محمد صلى الله عليه وآله فإني لا أعرف معنى الغين، وإذا كان القلب قلبك وقلبي فإن الغين لغة في الغيم، والمراد هنا الغم. إذا كانت العرب تقول ما تقول فذلك شأنها. أنا أحدثكم هنا عن شأن محمد الأعظم، عن شأن محمد الأعلى، عن شأن محمد الأكبر، عن شأن محمد الأفضل، عن شأن محمد الأجمل، عن شأن محمد الأكمل. أحدثكم عن هذا. فحينما وضع هذا العنوان للزهراء صلوات الله عليها من أنها أم أبيها، هذا العنوان على الأقل بحسب ما أعتقد يخلو من السمة البشرية. الإشارة واضحة، إنها الأمومة الربانية والتي تحدث عنها القرآن. إنها سورة الزخرف، حاميم، وفي تفسيرهم لقرآنهم هذا رمز لمحمد صلى الله عليه وآله في الأديان السابقة، والرواية عن إمامنا الكاظم ذكرت لنا من أن هذا الرمز كان في ديانة هود النبي. حاميم والكتاب المبين في تفسيرهم لقرآنهم، فإن الكتاب المبين عنوان لعلي، لا أبالي بهراء سقيفة بني ساعدة، ولا أبالي بخراء سقيفة بني طوس. هذا هو تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليه. حاء ميم والكتاب المبين، الكتاب المبين علي. إنا جعلناه، جعلنا الكتاب المبين، الضمير يعود على الأقرب والسياق واضح. حاء ميم والكتاب المبين، الآية ما قالت إنا جعلناهما حتى يكون الكلام عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، قالت إنا جعلناه. حاء ميم والكتاب المبين، إنا جعلناه، جعلنا الكتاب المبين، الكتاب المبين الحقيقة العلوية. وحاء ميم الحقيقة المحمدية، فالحاء تشير إلى الحقيقة والميم تشير إلى المحمدية. وهذا العنوان لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أول من قال به ابن عربي، ألا لعنة الله على ابن عربي. هذا العنوان أتحدث عن نفسي، إنني تعلمته من أبي طالب صلوات الله عليه، تعلمته من أبي طالب صلوات الله عليه. أبو طالب تحدث عنه في الجاهلية، إنني أخذته من هناك وليس من ابن عربي لعنة الله عليه. إنني أقصد ابن عربي الصوفي، إنه صاحب الفتوحات المكية، إنني أقصد هذا. فهناك أكثر من شخص في علماء سقيفة بني ساعدة يقال له ابن عربي، أنا أقصد هذا الصوفي اللعين. فالحاء إشارة إلى الحقيقة، والميم إشارة إلى المحمدية. حاء ميم محمد في الكتب السالفة، وهو عنوان واسم ورمز للحقيقة المحمدية، للنور الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. والكتاب المبين عنوان للحقيقة العلوية. إنا جعلناه عملية جعل، إنها عملية ظهور. هذا الكتاب المبين، هذه الحقيقة العلوية جعلت مصحفا كهذا المصحف الذي بين يدي، جعلت ألفاظا، إنها آيات هذا المصحف. إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإلا فإن الحقيقة العلوية لا توصف بأنها عربية أو أعجمية، إنها حقيقة متسعة، إنها حقيقة كلية لا توصف بأنها عربية أو أعجمية. وإنما جمل القرآن هذا توصف بأنها عربية، فالكتاب المبين ما هو بعربي ولا هو بأعجمي، العربية والأعجمية هذه آثار ترابية تناسب هذا العالم الذي نحن فيه. أما الحقيقة المحمدية، الحقيقة العلوية، الكلام هنا لا علاقة له بهذه الآثار والتبعات والإضافات التي نحن نعيش فيها وبينها في عالمنا الترابي. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وهل تعقلون؟ أخاطب نفسي وغيري، وهل تعقلون؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذه عملية جعل، عملية ظهور. وإنه هذا القرآن، هذا الكتاب المبين الذي تجلى في صورة القرآن لأجلنا بسياق لغوي عربي، لكنه تجلى في أم الكتاب بحقيقة أخرى، بحقيقة علية حكيمة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هناك أمومة، سنبحث عن هذه الأمومة في الكتاب الكريم نفسه. قطعا مردنا الأول والأخير إلى تفسيرهم لقرآنهم. هناك الكتاب المبين، الحقيقة العلوية الكلية، وهناك القرآن المتجلي من الحقيقة العلوية. تجلى لنا في عالمنا الترابي بهذه الصياغات اللفظية، لعلنا نعقل، لعلنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما حقيقة القرآن هذه، وهي من مجال الحقيقة العلوية، فرقوا فرقوا، هذه المضامين والحقائق لا يمكن للإنسان أن يدركها من دون أن يعمل بهاتين القاعدتين. القاعدة الأولى حفظ المقامات، لابد أن نحفظ لكل مقام خصائصه وشؤونه. القاعدة الثانية قاعدة الحيثيات، لابد أن نحافظ على كل حيثية في دائرة اتجاهها من دون أن تختلط الحيثيات، وإلا فإننا سنقع في الضلال وفي الجهل والجهالة. فليس هناك من معرفة حينئذ. دقق النظر في هذه الكلمات، حاء ميم إشارة إلى الحقيقة المحمدية، والكتاب المبين عنوان للحقيقة العلوية. إنا جعلناه، هناك مظهر من الكتاب المبين، هذا المظهر يقال له قرآن، وهذا القرآن تجلى لنا بصياغة لفظية عربية، لعلنا نعقل، لعلنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن القرآن الكلام هنا ليس عن الكتاب المبين، الكلام هنا عن القرآن الذي تجلى من الكتاب المبين تجلى لنا في عالمنا الترابي بصيغة لفظية عربية، ولكنه تجلى في أم الكتاب. هناك حقيقة لها أمومة، هذه الأمومة الربانية التي أتحدث عنها وأشرت إليها قبل قليل. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا الذي تجلى وظهر في أم الكتاب حقيقة القرآن، حقيقة القرآن، وحقيقة القرآن أصلها وجوهرها من الحقيقة العلوية من الكتاب المبين. إذن هناك ثلاثة عناوين في هذه الآيات، هناك الكتاب المبين، الحقيقة العلوية الكلية، وهناك القرآن الذي رسم في هذا المصحف، الظهور اللفظي العربي. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهناك القرآن الأصل الذي ظهوره في عالم التراب في هذا المصحف، هناك القرآن الأصل الذي تجلى من الحقيقة العلوية الكلية. فأين ظهر هذا القرآن الأصل؟ لقد ظهر في أم الكتاب، هذه الحقيقة التي لها أمومة ربانية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بنحو سريع إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي، وإنني أختار هذا الكتاب دائما لأنه متوفر في بيوتكم، متوفر على أجهزتكم الإلكترونية، موجود في المساجد والحسينيات والمزارات. إنها الزيارة المطلقة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان من زيارات أمير المؤمنين. هكذا نسلم عليه، على سيد الأوصياء، السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات، وفي بعض النسخ الزاهرات، والمعجزات القاهرات الزاهرات، والمنجي من الهلكات، الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته. هذه جمل من الزيارة السادسة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا الكلام يخبرنا عن جانب من الحقيقة، لأن الحقيقة واضحة في آيات القرآن. الآية تشير إلى أمير المؤمنين، لكنها لا تشير إلى الحقيقة العلوية الكلية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الاسم الأعظم للحقيقة العلوية الكلية. والكلام هو هو. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل صغيرة وكبيرة. هذه الزيارات جاءت بلسان المدارات، إنها الزيارة السابعة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الكلام هو هو في دعاء الندبة الشريف، ونحن نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يا ابن الصراط المستقيم، هذه أسماء علي، هذه الأسماء أسماء علي على نحو الحقيقة، ليس مجازا ولا استعارة ولا كناية، هذا هو علي. يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن علي، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن علي، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. هذه المضامين واضحة في زياراتنا وأدعيتنا ورواياتنا وأحاديثنا. أعود إلى سورة الزخرف، حاء ميم والكتاب المبين، لأعتذر من التكرار، ربما يتعب التكرار بعضكم، لأعتذر من التكرار لأنني أريد لهذه المطالب أن تفهم وأن تفهم بدقة. فهذه المطالب إما أن لا تسمعوا بها مطلقا لأنها مرفوضة، مرفوضة عند أصحاب العمائم، وإذا ما أراد أحد أن يتفيقها كي يتحدث في مثل هذه المطالب فهو لا يدركها ولا يفهمها. هناك من يتحدثون بمثل هذه الأحاديث لا يحيطون علما بها، لأنهم يأخذونها من العرفانيين أو من المتصوفة ومن أمثال هؤلاء. مصادر المعرفة محصورة بمصدرين، بقرآن محمد وآل محمد بحسب تفسيرهم، وبحديثهم صلوات الله عليهم بحسب تفهيمهم، ولا يوجد مصدر ثالث. وبحسب علمي لا يوجد أحد يتبنى هذا المنهج، وبحسب علمي لا يتحدث أحد في الفضائيات أو على المنابر أو في الدروس أو في الحوزات بهذا المنطق. ولذا فإنني أكرر وأكرر وأكرر لأجل أن تكون هذه المطالب واضحة وبينة. والمشكلة مشكلتكم، الأمر راجع إليكم، تريدون أن تتفقهوا في دينكم فهذا هو دين العترة إن كنتم تقولون بأنه دينكم. حاميم والكتاب المبين، إنها الحقيقة العلوية الكلية. النور الثاني، خلق النور الأول ثم خلق النور الثاني. النور الأول الحقيقة المحمدية، النور الثاني الحقيقة العلوية الكلية. حاء ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو المصحف، مجلا من مجال القرآن الذي هو من مجال الحقيقة العلوية. المجلى الأعلى للقرآن وهذا الذي تتحدث عنه الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن هناك حقيقة تشتمل على معنى الأمومة الربانية، هذه أمومة ربانية. سنذهب إلى سورة الدخان بعد البسملة، حاء ميم والكتاب المبين، إنها هي العناوين التي مرت علينا في سورة الزخرف. حاء ميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الضمير هو يعود على الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم؟ هذا هو الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، إنه الجزء الأول في الصفحة 45 بعد 500 من الحديث الرابع من الباب الذي عنوانه باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه. الرواية عن إمامنا الكاظم طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة حيث يفسر إمامنا الكاظم هذه الآيات من سورة الدخان. أما حاء ميم فهو محمد صلى الله عليه وآله، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه، وهو منقوص الحروف. منقوص الحروف يعني أنه رمز، لأن الرموز لا تصرح بكامل الأسماء وبكامل العناوين، إنها رموز. مراد الإمام من أنه منقوص الحروف لأنه رمز، رمز يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله، بل يشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى. أما حاء ميم فهو محمد، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه، وهو منقوص الحروف. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي، علي علي إمامنا، هو الاسم الأعظم للحقيقة العلوية الكلية. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي، وأما الليلة ففاطمة، ففاطمة، الليلة فاطمة، هذه الليلة فاطمة هي الليلة التي عنوانها في سورة الزخرف، عنوانها أم الكتاب. دقق النظر في الآيات، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه هي أم الكتاب، هذه هي أم الكتاب. ماذا نقرأ في سورة الزخرف؟ وإنه وإن مجلى القرآن الأعلى، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المجلى القرآني في أم الكتاب مجلى علي حكيم، موصوف بأنه حكيم، فهو أعلى الأمور وأجلاها. هذه الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. ومجلى القرآن هناك مجلى علي حكيم، هو أعلى، هو أعلى المجالي وأعظمها حكمة. تدبروا في آيات سورة الزخرف، حاء ميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا الكلام يخصنا، يخص الترابيين، أما النورانيين فالكلام هنا. وإن مجلى القرآن الحقيقي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حاء ميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. وهذا يقودنا بنحو مباشر إلى سورة القدر، إلى سورة القدر التي هي نسبة محمد وآل محمد في القرآن بحسب أحاديث العترة الطاهرة. فسورة التوحيد نسبة الله في القرآن، نسبه، المراد من النسبة النسب الصفة. فسورة التوحيد نسبة الله في القرآن، وسورة القدر نسبة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. بعد البسملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الكلام هو هذه الآيات مترابطة متوافقة متسقة. ماذا يقولون في تفسيرهم لقرآنهم؟ إنني أقرأ عليكم من تفسير فرات الكوفي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وقد تعرض لتحريف وتصحيف كبيرين. هذه طبعة دار الكتاب الإسلامي. فرات الكوفي كان معاصرا للكليني، لا نعرف بالضبط تأريخ وفاته، لكنه في تلك الفترة، وهذا يبدو لنا من القرائن من التحقيق في مختلف الزوايا التي تتعلق بهذا الكتاب وبالمؤلف. في الصفحة 81 بعد 500، إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله. قد يستغرب مستغرب فيقول: فهل أن القدر من أسماء الله؟ هناك في ثقافة العترة الطاهرة هناك أسماء لله سبحانه وتعالى حدثونا عنها. على سبيل المثال رمضان، رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذا ورد النهي عن ذكره، أن نقول جاء رمضان وذهب رمضان، نتحدث عن شهر رمضان. يفترض أن نقول جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان، وإنني صمت شهر رمضان. وقد ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن من ذكر رمضان من دون شهر يترتب عليه أن يدفع صدقة وأن يصوم كفارة لذلك. هذا الأمر كما يبدو من الروايات بنحو الاستحباب. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، ففي أحاديثنا رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي أحاديثنا كلمة آه التي يطلقها المريض والمتألم هي الأخرى من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك القدر الذي جاء مذكورا في سورة القدر من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه ثقافة العترة. أنا لا أبالي بما يتحدث عنه أتباع السقيفتين، لا شأن لي بهم، هذه ثقافة العترة الطاهرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله، فليلة القدر هي ليلة الله، فاطمة ليلة الله. الكلام واضح وواضح جدا. إمامنا الصادق يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، ولذلك هي ليلة، الليلة ظلام. فاطمة حقيقة نورية، إنها الزهراء الزاهرة المزهرة في عالم الأنوار، إنها نور عند الله وعند آل الله، وإنها نور حينما نواليها ونتبرأ من أعدائها بحدود فهمنا، لكننا إذا اقتربنا من معرفة حقيقتها وكنهها فإنها ظلام في ظلام في ظلام. هي ليلة، هي ليلة الله. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، قطعوا قطعوا. هذا الظلام ما هو بظلام حقيقة فاطمة؟ هذا ظلام عقولنا، هذا الظلام الذي يحول فيما بيننا وبين معرفة فاطمة، قصور وتقصير في ذواتنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن تقول السورة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. ومجلى القرآن هو أعظم أمر يمكننا أن نتحدث عنه في هذه المستويات من المعرفة وفي هذه المجاري من العقائد ومن نور فقه حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
وأعود وأقول، اجمعوا بين هذه الآيات وتدبروا فيها وتذكروا ما قرأته عليكم من تفسيرهم لقرآنهم. هكذا نحن نطبق مضامين بيعة الغدير، فإننا نعود إلى قرآنهم، نتدبر في قرآنهم بحسب ما فسروا لنا قرآنهم. في سورة الزخرف هكذا نقرأ في الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية الرابعة: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحديث عن المصحف جاء هنا في سورة الزخرف، لكن في سورة الدخان وفي سورة القدر لم يأتي الحديث عن المصحف. حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي سورة الدخان: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. مثلما قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه كما قرأت عليكم من الكهف الشريف: حاميم محمد صلى الله عليه وآله، والكتاب المبين علي، والليلة المباركة فاطمة، صلوات الله على علي وفاطمة وآلهما الأطيبين الأطهرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي سورة القدر: إنا أنزلناه، الضمير هو هو، ماذا أنزلنا؟ ألا يفترض أن شيئا يكون مذكورا قبل هذا الكلام حتى يعود الضمير عليه؟ إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا حقيقة القرآن التي أشير إليها في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب، هي الحقيقة القرآنية التي أشير إليها في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا الضمير يعود على الحقيقة القرآنية التي ذكرت في السورتين المتقدمتين، وإلا فهذا الضمير يعود على أي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه، الضمير يعود على ماذا؟ إنه يعود على الحقيقة القرآنية التي هي مجلا من مجالي الحقيقة العلوية. وليلة القدر هي ليلة لها الأمومة، ولذا فإنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. فهذه الليلة هي أم الأيام، وهي أم الأشهر، وهي أم السنين، ولذا هي جامعة لكل ذلك، فهي الأم، هي الأصل، الأم تعني الأصل. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة هي الأم، إنها الأمومة الربانية. فاطمة علاقتنا بها تكون مبتنية وفقا لهذا المعنى. فاطمة تمثل مقام الأمومة الربانية، هي أمنا الربانية صلوات الله عليها. وأنا أتحدث عن التكوين قبل التشريع، أنا أتحدث عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى تبتني على هذه العقيدة، تبتني على هذا المضمون. وهناك شأن آخر من شؤون علاقتنا بفاطمة، هذا الشأن الأول الأمومة الربانية، الشأن الثاني القيمومة الإلهية، قيمومة إلهية، القيمومة الإلهية. إنها سورة البينة وتأتي مباشرة بعد سورة القدر، فسورة القدر عنوان لفاطمة، ولذا هي نسبة محمد وآل محمد، فاطمة عنوانهم. في حديث الكساء اليماني الشريف حين سأل جبرائيل رب العالمين عن الذين تحت الكساء فماذا أجابه؟ قال هم فاطمة وأبوها، ينسب إليها لأنها الأم، لها مقام الأمومة، هم فاطمة وأبوها، وبعلها ينسب إليها، وبعلها وبنوها. الكلام واضح، واضح. حديث الكساء اليماني هذا ضعيف السند، ضعيف السند بحسب خرائم مراجعكم في النجف وكربلاء، ضعيف السند، ضعيف السند. ألا لعنة الله على حوزته، ألا لعنة الله على دينه وعلى عقائده وعلى كل قذاراته. فسورة القدر هي سورة فاطمة صلوات الله عليها، وهي هذه السورة كما جاء في أحاديثهم هي نسبة محمد وآل محمد. وفاطمة عنوان نسبتهم، هؤلاء هم أصحاب الكساء، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، إنها أم أبيها، بما يناسب شأن محمد صلى الله عليه وآله وما يناسب شأن فاطمة صلوات الله عليها. فبعد سورة القدر تأتينا سورة البينة، وهي سورة الشيعة، هي سورة الشيعة. هذا العنوان الذي جاء في هذه السورة واضحا يتحدث عن خير البرية، إنهم شيعة فاطمة، هؤلاء هم خير البرية، شيعة فاطمة. أما شر البرية فهم أعداء فاطمة. نذهب إلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قلت لكم إنها قيمومة إلهية، فإن الله يتحدث عن دينه ونسب الدين إلى اسمه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. من هي هذه القيمة التي ينسب دين الله إليها؟ القيمة عنوان أنثوي، حقيقة مؤنثة. من هي هذه التي ينسب الله دينه إليها؟ دعوني من هراء سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس من أن المراد من القيمة هنا الكتب القيمة التي أشير إليها في الآية الثالثة، فيها كتب قيمة. هل يكون السياق متسقا؟ فيها كتب قيمة وذلك دين القيمة، يعني أنه دين الكتب القيمة. أي هراء هذا؟ لا شأن لنا بهذا الهراء بحسب تفسيرهم لقرآنهم. الرواية عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه قال القيمة فاطمة. حتى لو لم ترد هذه الرواية عن باقر العلوم، من هي هذه المرأة في زمان النبي، في زمان نزول القرآن، التي ينسب الله دينه إليها؟ من هي؟ هل يوجد غير فاطمة؟ هل يستطيع أحد منكم أن يرشح غيرها؟ هي التي يقول الله عنها في حديث الكساء اليماني الشريف: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، مثلما نسب محمد إليها هنا ونسب علي إليها. الله سبحانه وتعالى ينسب دينه إليها. ما هو دينه محمد وعلي؟ الدين محمد وعلي. هل يوجد شيء يقال له دين لا يعنون بهذا العنوان؟ ديننا محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. ما هو هذا ديننا؟ فمثلما نسب الله محمدا وعليا إليها في حديث الكساء اليماني الشريف، نسب الدين إليها في كتابه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أبو جعفر الباقر يقول القيمة فاطمة هي. في سورة الإسراء في الآية 9 بعد البسملة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لماذا جاء الضمير مؤنثا؟ عودوا إلى الآيات في سورة الزخرف وفي سورة الدخان وفي سورة القدر، فإن الآيات ربطت القرآن بما هو مؤنث. في سورة الزخرف ربطت القرآن بأم الكتاب، وفي سورة الدخان ربطت القرآن بليلة مباركة، وفي سورة القدر ربطت القرآن بليلة القدر، والليلة فاطمة والقدر الله. لقد ارتبط القرآن في تلكم السور بحقيقة مؤنثة، وها هو يتحدث عن الحقيقة نفسها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وماذا بعد؟ ويبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين بهذه الحقيقة الأقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا ذهبنا إلى سورة الشورى وإلى الآية 23 بعد البسملة: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دققوا النظر معي في الآية 9 بعد البسملة من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الحقيقة التي توصف بأنها الأقوم. ويبشر المؤمنين الذين يؤمنون بهذه الحقيقة المؤنثة للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك الذي في سورة الشورى في الآية 23 بعد البسملة: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أين مدار هذه البشائر؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. العنوان الأول للقربى فاطمة، العنوان الأول فاطمة، فاطمة 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 برغم آناف الجميع. هل يستطيع أحد أن يقول من أن فاطمة ما هي بالعنوان الأول في القربى في هذه الآية إلا أن يكون كاذبا، إلى أن يكون مكابرا معاندا؟ ونحن لا كلام لنا مع هؤلاء. حقائق القرآن ناطقة بنفسها، والآيات دالة على نفسها بنفسها، وفاطمة لا تحتاج لكلامي ولا لكلام غيري، ها هو الله يتحدث عنها. فاطمة كل القرآن يتحدث عنها، فهل تحتاج لبياني أو حديثي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اجمعوا بين الآيتين، اجمعوا بين الآيتين، وعودوا إلى المضامين المتقدمة والتي أساسها تفسيرهم لقرآنهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا، كل البشائر هنا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة بحسب تفسيرهم لقرآنهم إنه التسليم لأمرهم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا الله الغافر يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغافر.
في حديث المعرفة بالنورانية، وأذكركم أن تفرقوا بين أن تقولوا المعرفة النورانية، تلفظ هكذا المعرفة النورانية، ولكن الكلام هنا عن النورانية. النورانية هنا سبب لتحصيل المعرفة العلوية، حديث المعرفة بالنورانية، هذه باء السببية. إذا أردنا أن نصف المعرفة فهي معرفة نورانية نسبة إلى النور، لكننا هنا نتحدث عن معرفة بالنورانية، النورانية نسبة إلى التنوير، هم ينوروننا. هذا البيان تحدثت به في برامج سابقة. حديث المعرفة بالنورانية، إنما أقول هذا لأن بعض الحميري يقولون من أن اللفظ ليس صحيحا. اللفظ صحيح حينما نقول حديث المعرفة بالنورانية، لن يتحدث عن حمير النجف وكربلاء. هذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في صفحة الأولى. إنه الحديث الأول، حديث طويل، وبالمناسبة بحسب علم القنادري الطوسي علم الرجال، فهذا الحديث ضعيف جدا، لكنه من درر الأحاديث العلوية، تعرض لبعض التصحيف، لكن الحقائق واضحة وواضحة جدا فيه. سلمان وأبو ذر يطلبان من الأمير أن يحدثهم بحديث المعرفة بالنورانية. الإمام يقول له: يا سلمان ويا جندب، جندب هو أبو ذر، يمكن أن تلفظ جندب ويمكن أن تلفظ جندب، يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لفظة الدين سقطت في الطباعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فمعرفة علي بالنورانية هو دين القيم. المضامين التي مرت حينما تتمازج حقائق القرآن مع أم الكتاب في سورة الزخرف، وحينما تتمازج حقائق القرآن مع الليلة المباركة في سورة الدخان، وحينما تتمازج حقائق القرآن مع ليلة القدر في سورة القدر، كلامهم هو آيات قرآنهم، أحاديث تفسيرهم، ما بينوه لنا من الحقائق منظومة متسقة مستوسقة كاملة من دون نقص. ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على المنهج الطوسي القذر. أعيد قراءة كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع سلمان وأبي ذر: يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إلى أن يقول أمير المؤمنين في الحديث نفسه في الصفحة الثالثة: فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى: وذلك دين القيم. هذا التأكيد والتركيز من سيد الأوصياء على ذكر دين القيمة، لأن دين العترة هو دين القيمة، وهو دين الله، هو دين محمد صلى الله عليه وآله. هذا المضمون الذي يتجلى واضحا في زيارتها الشريفة، ودائما أقرأ هذه الكلمات، أكررها دائما، لأن هذا ديني، هذا هو ديني، ولا أبالي بالآخرين ماذا يقولون. هذا هو ديني، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة الصديقة الكبرى. نخاطبها، نخاطب أم الحسن والحسين: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. هذا هو ديننا محمد وعلي، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، يعني أن تصديقنا لمحمد وعلي لا قيمة له من دون تصديقنا لفاطمة، ومن دون أن تصدق تصديقنا لهما. هذا هو ديننا، أن نصدق محمدا أولا، أن نصدق عليا ثانيا، أن نصدق فاطمة ثالثا، وهؤلاء هم أئمة الأئمة. مجرى ديننا حولهم، أن نصدق محمدا، أن نصدق عليا، أن نصدق فاطمة. لكن الأمر لا ينتهي، حتى لو صدقنا فاطمة لابد أن تصدق فاطمة على تصديقنا لمحمد وعلي. وهذا هو معنى الصديقة الكبرى. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لأي شيء؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، فنحن على النجاسة ما لم تصدق فاطمة تصديقنا لمحمد وعلي. هذا هو الدين الذي يريده محمد وعلي، هذا هو دين القائم المهدي، هذا هو الدين المهدوي الذي يطلب منا في عصر الغيبة وفي عصر الظهور. ومن هنا فإنني أحدثكم عن منظومة العلاقات الفائقة، وأول علاقة فائقة لابد أن نتوجه بعقولنا وقلوبنا باتجاهها، إنها العلاقة مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
هذا هو ديننا المهدوي الأصيل. إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، من الحديث المرقم بالرقم 9. إنها رسالة من إمام زماننا إلى الشيعة، يتحدث فيها عن أولئك الذين أنكروا إمامته ويجعل من فاطمة أسوة له، لأن الأمة أنكرت إمامتها، الشيعة ينكرون إمامتها. فبعد أن تحدث عن أولئك المنكرين لإمامته صلوات الله وسلامه عليه، إمام زماننا يقول: إنني أقرأ عليكم من الصفحة 80 بعد 100: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. فمثلما أنكروا إمامتها أنكروا إمامتي. فزهراء أسوة لإمام زماننا، كيف يجعلها أسوة إن لم تكن إماما؟ كيف يجعلها أسوة إن لم تكن إمامتها مقدمة على إمامته، لأنها إمام الأئمة. محمد صلى الله عليه وآله إمام علي وفاطمة والأئمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد. محمد إمام الجميع، وعلي إمام فاطمة والأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم، وفاطمة إمام الأئمة من ولدها، مثلما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجج الله على العباد، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. هذه أسوة إمام زماننا، هذه أسوة إمام زماننا، فكيف لا تكون سيدتنا، وكيف لا تكون إماما من أئمتنا؟ هذا هو الذي أحدثكم عنه، أحدثكم عن شؤون إمامة فاطمة. إنها الأمومة الربانية، إنها القيمومة الإلهية، والكلام لا يقف عند هذا الحد، هذا شيء من نزر يسير في حواشي أفنية جلال مقامات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إمام زماننا مثلما هي أسوته يجعلها العنوان الأول في الرسالة الأولى التي يبعث بها إلى الناس، يبعث بها إلى أهل مكة. إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 700 بعد 300. إنه الحديث 81 حينما يرسل رسوله إلى أهل مكة والذي سيذبح بين الركن والمقام، نعرفه في الروايات بأنه النفس الزكية. إمام زماننا يرسل رسوله النفس الزكية، والرسالة هي هذه: إن أهل بيت الرحمة، إن أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين. العنوان الأول في ذرية محمد فاطمة صلوات الله عليه، فاطمة العنوان الأول في ذرية محمد قبل الحسن والحسين، قبل السجاد والباقر، قبل سائر أئمتنا، قبل قائم آل محمد. هؤلاء ذرية محمد. نبينا الأعظم هو الذي يقول، وهذه الأحاديث بالمناسبة موجودة في كتب الشيعة وكتب السنة، كل نبي ذريته من صلبه، وذريتي من صلب علي وفاطمة. ولذا إننا نخاطبهم دائما يا أبناء رسول الله، وهم يحبون هذا الخطاب. نحن نخاطب أئمتنا يا أبناء رسول الله، لأن النبي هو الذي قال لنا صلى الله عليه وآله، كل نبي ذريته من صلبه، وذريتي من صلب علي وفاطمة. ولكن فاطمة تبقى العنوان الأول في ذرية محمد صلى الله عليه وآله. قائم آل محمد ذرية محمد، ولكنه يأتي بعد فاطمة. فحينما يقول هنا ونحن ذرية محمد، إنه يتحدث عن فاطمة أولا، وبعد ذلك يتحدث عن آبائه وأجداده وعن نفسه. إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين. أول عنوان في سلالة محمد فاطمة صلوات الله عليها. نحن نتحدث عن إمام معصوم، حينما يطلق الألفاظ يطلقها على أكمل وجه، كلامه كلام معصوم لا يشتبه ولا ينسى، والدقة دقة معصومية. فحينما يقول نحن ذرية محمد وسلالة النبيين، إنه يتحدث عن فاطمة أولا، ما تحدث عن أمير المؤمنين، ما تحدث عن أمير المؤمنين. فإن أمير المؤمنين ما هو من ذرية محمد، إنه نفس محمد صلى الله عليه وآله. لماذا لم يتحدث عن أمير المؤمنين؟ لأنه يريد أن يتحدث عن فاطمة، عن ظلامة فاطمة. الظلامة التي جرت على فاطمة جرت آلامها على قلب علي بنحو هو أكثر مما جرى على فاطمة نفسها. ظلامة فاطمة هي ظلامة علي، علي هو المظلوم، وآلام فاطمة هي آلام علي. إلا أن إمام زماننا هنا يتحدث عن فاطمة، لأنها العنوان الأول في الدولة المهدوية التي يجب أن تكون العلاقة الفائقة معها، وهذا هو الذي كنت أحدثكم عنه. إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وأنا قد ظلمنا واضطهدنا. هل تعتقدون أن صاحب الزمان يتحدث عن ظلامته ولا يتحدث عن ظلامة فاطمة؟ إنه العنوان الأول في ثقافة العترة الطاهرة. وأنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا، منذ قبض نبينا صبوا كل العذاب على فاطمة. صبت علي مصائب، الزهراء هي التي تقول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وأنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا، منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. هذا هو نداء الحسين يوم عاشوراء في أرض كربلاء: هل من ناصر ينصرني؟ فإذا تكلم هذا الفتى النفس الزكية بهذا الكلام، أتوا إليه السعوديون أهل مكة، أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية، هذه الذات التي ذبحت. هذا الرسول المهدوي هو النفس الزكية. وقت الحلقة صار طويلا، حينما يكون الحديث عن فاطمة لا أشعر بالوقت، هل مر أم لم يكن قد مر، هذا هو الذي أستشعره في داخلي. وإني لصادق معكم حين أحدثكم عن فاطمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، إي والله يا زهراء، هكذا نتمنى أن نكون زهرائيون نحن، يشرفنا أن نكون كذلك، نجاتنا أن نكون كذلك. زهرائيون نحن، زهرائيون زهرائيون زهرائيون، حتى تنقطع الأنفاس، وحتى بعد أن تنقطع الأنفاس زهرائيون زهرائيون زهرائيون. والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل